خلينا ناخد دقيقة نطلب فيها من الله أنه يكلمنا النهاردة. يا رب بالتأكيد إحنا لا نستحق أن إحنا نأتي قدامك، بالتأكيد أنا لا أستحق، كلنا كبشر يا رب لا نستحق أن نأتي أمامك، لكن نشكرك لأجل المسيح يسوع ودمه اللي أعطانا الفرصة والإمكانية أن إحنا نأتي لحضورك ونطلبك. النهاردة يا رب بنطلبك لأجل شيء حيوي ومصيري، وربما يكون أخطر شيء في الحياة على الأرض بعد العلاقة معاك، وهو يا رب المستقبل والزواج، لأنه عارفين إزاي ده ممكن يتحكم في مصيرنا كله. فبنسألك يا رب في اسم المسيح يسوع أنك تكلمنا وتعلمنا وتنير بصيرتنا في اسم المسيح يسوع، لأننا نحتاج إلى إرشادك، وبدون إرشادك إحنا بنتخبط. في اسم يسوع ارشدنا وكلمنا لكل المجد، امين. اوكي، هبتدي باهم العوامل التي تعمل على انجاح الزواج اللي اكتشفوها الباحثين. 9 عوامل. نمره 1، الانسجام والراحه الشخصيه لكل فرد اثناء طفولته. الحصول على السلام والانسجام والراحة لكل فرد في طفولته، بالأخص الطفولة المبكرة، ده أهم عامل في إنجاح الزواج. 2، التناغم في العلاقة بين الوالدين أثناء طفولة كل من الشريكين. ربما تستغربوا بعض الشيء على العوامل دي، لكن تأكدوا إن هي دي العوامل اللي بتنجح الجواز أو بتسبب الفشل للجواز. دي العوامل اللي بتتحكم في نجاح الزواج، وده بناء على دراسات الباحثين، فدي مش افتراضات ولا تأملات ولا استحسانات، لكنها عوامل تقاس زي ما بنقيس بالضبط أي عوامل في الحياة الفيزيائية. فواحد، الانسجام والراحة لكل شخص في طفولته، انه يكون عدى بطفولة فيها سلام وراحة. 2، إن الوالدين بتوع كل شخص هم الاثنين يكونوا في علاقة متناغمة وكويسة. فلو حد متخيل إنه مش مهم علاقة والدية كانت إيه، لكن المهم أنا هعمل إيه في الجواز، فالشخص ده يبقى فاهم غلط. العلاقة اللي كانوا بابا وماما فيها في زواجهم هي هتؤثر وهتتحكم من ضمن 9 عناصر في علاقة الزواج بتاعي ونجاحه أو فشله. 3، نسيت أقول تعليق تاني قبل ما ابتدي، إنه هتلاحظوا في المحاضرة دي إن في أشياء كتير قوي هي مجرد عناوين. لو حبيت أشرحها فإحنا محتاجين إنه كل الـ6 فقرات أو الحلقات بتوع النهاردة ويمكن 6 تاني قدهم يبقوا تعليم. فكل عنوان من العناوين، مش كل عنوان بالضبط، لكن أغلب العناوين اللي هقولها بتتشرح في محاضرات مستقلة. فأنا مش هقدر أعمل كده النهاردة، فأنا اللي أنا بعمله دلوقتي أنا بقدم ملخص أرضية أتمنى أنها تكون كافية، أنها تديكم إطار أوتلاين، إطار عريض. لكن عشان أفهم تفاصيلها فإحنا بالتأكيد محتاجين حلقة دراسية كاملة سيمينار، فلازم نتفق على كده. وأنا في بعض الأحيان هشير هقول إن دي بناخد فيها سيمينار مخصوص في من 3 حلقات من 4 حلقات على حسب. فتناغم الوالدين في الطفولة، وعشان أشرح مثلا علاقة الوالدين وتناغمهم أو فشلهم في الزواج إزاي تأثر عليا وعلى زواجي أنا في المستقبل، يعني أعتقد يمكن عايزة لها 5-6 محاضرات لوحدة. أوكي؟ نمرة 3، الدوافع اللي بتدفع الشخص للارتباط. إيه الدوافع اللي عندي اللي بتخليني عايز أرتبط؟ أنا عايز أرتبط ليه؟ وبعد ما ننتهي من الـ9 عوامل دول هنتكلم عن بعض الدوافع الخاطئة علشان نميز ايه الدوافع الخاطئة. فالدوافع الخاطئة للارتباط بالتأكيد هتؤدي الى زواج فاشل. الدوافع السليمة للارتباط هتؤدي الى زواج ناجح، دي سهلة وواضحة. 4، التوعية الجنسية الوافية خلال مرحلة الطفولة، يعني مش خلال لما أنا كبرت لوحدي في الجامعة أو بعد الجامعة وابتديت أجيب كتاب عن روعة الجنس في الزواج لأني خلاص قربت أتجوز، وابتديت أروح أحضر سيمينار عن الارتباط أو حلقة عن الثقافة الجنسية وأنا 23 سنة. مش ده المقصود بالنقطة نمرة 4. النقطة نمرة 4 اللي بتتحكم في نجاح الزواج هي التوعية الجنسية الوافية أثناء الطفولة. التوعية الجنسية الفاشلة أو نقص التوعية الجنسية في الطفولة هيتحكم في نجاح زواجي في المستقبل بعد 20 أو 25 أو 30 سنة. بالتالي ابتديتوا تشوفوا الحاجات دي محتاجة ساعات للشرح، مش كده؟ فحاولوا بقى تاخدوها من الباحثين لحين ما يأتي الوقت لدراستها، أو تقدروا أنتوا تقروا لوحدكم وتدرسوا. 5، طول زمن فترة الخطوبة، والزمن النموذجي لفترة الخطوبة 2. فالمدى أو طول الزمن بتاع فترة الخطوبة بيتحكم في نجاح الزواج. فالناس مثلا اللي بتاخد فترة خطوبة 3 شهور ده زمن سيء جدا، أكيد هيؤدي لفشل الزواج وعدم نجاحه، وهيكون عنصر من العناصر اللي هتعمل ضد نجاح الزواج. فالزمن المثالي لفترة الخطوبة أو النموذجي هو 2. نمرة 6، تشابه عرقي وديني. عرقي نسبة إلى العرق، لأنه بيقسم البشر بيقسموا إلى أجناس أو أعراق مختلفة، كل جنس بيسمى عرق. فالتشابه العرق والدين أو الثقافة الدينية بيلعب دور في نجاح الزواج، لأنه العرق اللي الشخص جاي منه، الشخص اللي جاي من عرق أوروبي أنجلو ساكسون، الشخص اللي جاي من عرق أفريقي، الشخص اللي جاي من ثقافة عربية، العرق أو الثقافة أو الحضارة ليها سمات ومواصفات بيولوجية وثقافية بتختلف وبتتباين من عرق للتاني. فالتشابه في العرق وفي الدين، الخلفية الدينية طبعا بيلعب دور في نجاح الزواج، والعكس صحيح. 7، ارتفاع المستوى الثقافي والاجتماعي. كل ما ارتفع المستوى الثقافي والاجتماعي، كل ما ضمننا شيء من النضج والنمو واتساع الفكر، فده بيؤثر على طول على نجاح الزواج. 8، النضج الشخصي لكل من شريكي الحياة. وربما تكون دي أهم نقطة في رأيي، ربما تكون دي في رأيي أهم نقطة هتكلم عنها شوية لاحقا. النضج الشخصي، والنضج الشخصي لوحده بنقدمه في سيمينار أو حلقة دراسية بعنوان سمات ومعايير النضج. سمات ومعايير النضج يمكن بناخد فيها حوالي 8 محاضرات أو 8 حلقات. النضج الشخصي شيء هام جدا، فمقدار نضج الطرفين بيسهم على طول في إنجاح الزواج، ومقدار عدم نضج الطرفين بيسهم على طول في إصابة الزواج وعدم نجاحه. إيه هو النضج وإيه هي معاييره اللي نقيسها، ويعني إيه ناضج ويعني إيه أقل نضجا؟ بالتأكيد مش هنقدر نشرحها أبدا في أقل من 8 حلقات. 9، وأخيرا، سرور الأهل بالزواج القادم. وأنا ما أحبش أضع تنبير شديد على نمرة 9 في مجتمعنا الشرقي. طبعا الدراسات دي اتعملت في الغرب. مجتمعنا الشرقي مجتمع متطرف جدا في سيطرة وتحكم الوالدين، مش بس سيطرتهم وتحكمهم، لكن المجتمع الشرقي له منهجية من جهة علم الاجتماع. المنهجية اللي بيتسم بها اجتماعيا مجتمعنا الشرقي بتسمى النظام الأبوي، الباترياركال أو الباترناليستيك. عايزة على الأقل 3 ساعات للشرح. النظام الأبوي ببساطة هو نظام عمودي مش أفقي، يعني في طرف أبوي وطرف أقل وأضعف وأصغر، اعتمادي طفولي، مفهوش تكافؤ ولا ندية. فتدخل الوالدين في حياة أبنائهم البالغين أو الراشدين ضخم جدا في مجتمعنا الشرقي. فالشخص عنده 30 سنة 40 سنة 50 سنة حتى بعد ما يتجوز ويبقى عنده أطفال، لازال الوالد الباتريارك، ده من هنا جت تسمية باترياركال سيستم، نظام أبوي، الوالد أو الباتريارك في العيلة، الشخص الكبير في العيلة هو اللي بيقرر وبيحكم، لدرجة إن الأم اللي بتحكم في منزل الأسرة لو ساكنين في بيت عيلة، وده من أسوأ الأشياء بين قوسين، من أسوأ الأشياء إن حد يتجوز في بيت عيلة في مجتمعنا الشرقي، ده ترسيخ للنظام الأبوي. فالأم اللي بتسيطر على ناحية إدارة المنزل بتحكم على كل الشقق بتاعت الأبناء اللي متجوزين في بيت العيلة، الطبيخ النهاردة هيكون إيه؟ وطبعا دي مش نكتة، دي بشوفها في المشورة. فلازم أقول التعليق ده، ما أقدرش أحذف النقطة نمرة 9 لأن دي دراسات حقيقية ما أقدرش أحذفها. فأنا عايز أقول لابد نعمل نوع من التكيف والتوفيق لهذه الدراسات. فسرور الأهل بالزواج القادم مش بالضرورة يعني شيء صحيح في المجتمع الشرقي، لأن ربما الأهل وغالبا الأهل في المجتمع الشرقي بينظروا للجواز كجزء من التحكم في مصير وقرارات القبيلة التي يحكمونها. فالجواز بيخدم المصلحة العامة للعيلة أو للقبيلة، بيخدم التجارة بتاعة الوالد، بيخدم مصلحة الأم، بيخدم مصلحة العائلة، البيزنس، بيخدم الواجهة الاجتماعية، البرستيج. فسرور الأهل أو عدم سروره فاقد لمصداقيته في مجتمعنا الشرقي تماما. واضحة دي؟ فلا أضع أي تنبير عليها، لكنها لو خدناها بمنظور صحي، صحي كما يجب أن تكون العائلة صحيا، فسرور الأهل طبعا هيلعب دور في نجاح الزواج. يكفي التعليق ده رغم أنها محتاجة ساعات للشرح. أوكي، ننتقل للدوافع والأهداف الخاطئة للارتباط. في دوافع وأهداف خاطئة شهيرة وشائعة، فاللي أنا هقوله مش كل شيء لكنه الشائع والشهير، وهبتدي باقتباس من التفسير التطبيقي. أغلبنا يمكننا يعرف التفسير التطبيقي، هو نص الكتاب المقدس، وبعض المفسرين أو المعلقين على كل آية كاتبين شيء بسيط من التعليق أو التفسير. ففي تعليقه على حديث بولس عن الزواج في كورنثوس الأولى 7:28 بيقول المعلق أو المفسر الآتي، واسمعوا كويس: يظن كثيرون من الناس بسذاجة أن الزواج سيحل كل مشاكلهم، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد لا يحلها الزواج. يظن كثيرون من الناس بسذاجة أن الزواج سيحل كل مشاكلهم، فطبعا دي سذاجة، لكن هناك بعض المشاكل قد لا يحلها الزواج. ايه هي المشاكل التي لا يحلها الزواج؟ هيحط لنا المعلق 4 مشاكل، وهتتعجبوا لما تكتشفوا ان هم دول الاسباب والدوافع اللي بتدفع كثير جدا من البشر للزواج. فالمفسر بيضرب دوافعنا في مقتل، بيقول لنا ان الدوافع دي خاطئة لا تصلح للزواج ولن يحلها الزواج. ايه هي؟ 1، الشعور بالوحدة، يتربع على العرش. الدافع الذي يتربع على العرش هو الشعور بالوحدة. ما أكثر من يتزوج عشان يملأ فراغ وحدته. فهنا العلماء والمفسرين الكتابيين يضربونها في مقتل. الوحدة من على رأس، مش من لا، ده هي على رأس المشاكل التي لا يحلها الزواج. من يشعر بالوحدة العميقة الداخلية في داخله قبل الزواج سيظل يشعر بها أكثر، مش كما هي، لا، أكثر بعد الزواج. 2، التجربة الجنسية. فالمقولة الخاطئة جدا الحمقاء اللي بتقول احنا نتجوز علشان يعني، طب نعمل ايه عشان التحرق؟ ما هو بولس قال، مش عايزين نفهم ابعاد اللي قاله بولس ولا ايه السياق بتاعه ولا ايه الخلفية بتاعت الآية. فالجواز هو حله ان احنا نشبع الغريزة الجنسية الهمجية الحيوانية عندنا كبشر، وكأننا لسنا بشر، كأننا حيوانات، سوري في التعبير، لان ده اللي بسمعه في حجرة المشورة او وسط الناس. فهو هيتجوزها علشان يبطل شهوة وعشان يفرغ الطاقة الجنسية او الرغبة الجنسية، وكأن مفيش حاجة اسمها قدرة على ضبط النفس. فالمفسر بيقتلنا بالكلمة دي وبيقول لنا ان التجربة الجنسية، الاغراء، التمتيشن، الاغراء والشهوة، الزواج لا يعالجهم. من لم يستطع ان يضبط نفسه قبل الزواج لن يضبط نفسه بعد الزواج. اشباع الشهوة الجنسية ليس هدف من اهداف الزواج، ليس هدف صحيح للزواج. التعامل مع الشهوة الجنسية شيء يجب أن يتعلم الإنسان أن يتعامل معه زي أي شهوة أخرى، زي شهوة الطعام، زي شهوة حب المال والامتلاك. وإلا قلنا أنه لما أمتلك 2 مليون دولار هتخلص من شهوة حب المال، طبعا ما بيحصلش. ولا لو أكلت كل اللي في التلاجة النهاردة بكرة مش هيبقى عندي شهوة طعام، طبعا مش هيحصل. فبالتأكيد الجواز مش بيحل مشكلة الشهوة أو التجربة الجنسية، الإغراء الجنسي لا يحله على الإطلاق. فاللي بيقول كده هو أحمق. أعتقد أن اللي بيقول كده بيبني على ثقافة غير مسيحية تماما. ثلاثة المشكلة، ثلاثة التي لا يعالجها الزواج: إشباع حاجات الإنسان العاطفية العميقة. فإشباع الاحتياجات النفسية، ده كلمة عاطفية هنا طبعا بتعني النفسية، لأنه عادة بيترجموا كلمة emotional خاطئا، بيترجموها أنها عاطفية في اللغة العربية، لأن طبعا التفسير التطبيقي ده مترجم. لكن عاطفية أو emotional بيستخدمها الكاتب الغربي بمعنى نفسي، معنى نفسيا مش بس العواطف أو المشاعر. فالاحتياجات النفسية اللي هتكلم عنها حالا بعد شوية باختصار، طبعا الاحتياجات النفسية الأساسية العميقة، اوكي، الاحتياجات العميقة الأساسية، مش الاحتياجات البسيطة السطحية، الاحتياجات النفسية العميقة الأساسية الجواز لا يشبعها على الإطلاق. اللي مفتقر لاحتياجات نفسية عميقة في داخله، وده اللي بيبان في مشكلة الشعور بالوحدة، الشعور بالوحدة بيعبر عن احتياج نفسي عميق مفقود، فبالتالي الجواز مش بيعالجه. نفس الشيء أي احتياجات نفسية أخرى عميقة زي القيمة، إحساس بالقيمة، إحساس بالحب، بإني محبوب، وأعلق عنهم بعد قليل. الاحتياجات دي إذا كانت أساسية نفسيا وعميقة مفقودة لن يعطيها الزواج ولن يحلها الزواج، هتفضل المشاكل دي كما هي. المشكلة الرابعة والأخيرة: القضاء على صعوبات الحياة. فصعوبات الحياة، لو عايز حد يدعمني ويسندني ويشيل معايا الحياة، هذه الصعوبات الحياتية اللي أنا مش قادر أشيلها لوحدي ستتضاعف بعد الزواج، مش هتقل، دي هتزيد أكتر وهتكسر أكتافنا إن ما كانش عندنا القدرة على التعامل والتناول الصحيح لمشكلات الحياة. فصعوبات الحياة ومشكلات الحياة بتتضاعف وتزداد على كاهلنا، مش بتقل بعد الزواج، دي بتزداد وتتضاعف، لا يحلها الزواج. بينتهي الاقتباس هنا، وأنا بقول إن إحنا لازم نعرف إن المشاكل الأربعة اللي فاتت أو غيرها من نوعية المشاكل دي الجواز مش بيحلها، وما ينفعش إن هم يصلحوا دوافع للجواز. فدايماً بتسائل، طيب إيه الدافع؟ أمال أتجوز ليه؟ أمال أنا أتجوز ليه؟ لو أنا مش هتجوز علشان ألاقي حد يقف جنبي ولا ألاقي حد يحبني، لو دي دوافع خاطئة أمال أنا بتجوز ليه؟ فأنا الإجابة اللي بجاوبها دايماً سقطها علشان أقرأها لكم، لأن دايماً هتسائل السؤال ده، فأكيد أنتوا كمان أو بعض منكم هيسألوا. فأنا سقط الإجابة كالآتي: إيه هو في رأيي ومن خلال قراياتي، طبعا رأيي ده ما بيجيش من الهوى، أنا في رأيي أن الدافع الوحيد السليم هو أني وجدت شخص اكتشفت على المدى الطويل، وكل كلمة هقولها في التعريف ده يعني اعتبره ده تعريف، فكل كلمة مقصودة ما فيهاش كلمات إنشاء أو بلاغة يعني. فاكتشفت على المدى الطويل، عشان كده بيقولوا مش أقل من سنتين، فمش مجرد أني لقيت شخص بس أنا لقيته أنا لقيتها، لا، اكتشفت شخص على المدى الطويل. عشان كده ابتديت وأقول أني وجدته بسبب هذا الاكتشاف اللي أخذ مني سنتين في اكتشافه. شخصيته، إيه هو الاكتشاف ده؟ أن شخصيته منسجمة ومتوافقة بشدة معايا من جهة الميول والاتجاهات والأفكار والطموحات. خلوا بالكم أن في فكرة خاطئة بتقول أن الأقطاب المتضادة تتجاذب والمتشابهة تتنافر، فده صحيح في المغناطيس لكن مش صحيح في الزواج. فمش أي حاجة أخدها وأعمل منها مبدأ، لازم أسأل نفسي أنا جبتها منين. فهيقال لي أنا سمعتها في وعظة أو قريتها في كتاب، كويس، اللي قالها في الوعظة دي جابها منين؟ الكتاب ده مين اللي كاتبه؟ خبرته إيه؟ مبنية على دراسات إيه؟ أوكي؟ هو ده اللي بقصده، أن رأيي ما ينفعش يجي من أني صحيت كده وفجأة وقررت حاجة أو شفتها عجبتني فقلت هي كده. فالأقطاب المتضادة تتجاذب لا يصلح أن نطبقه على الزواج أبدا، وهو مبدأ مسؤول عن فشل كثير من الزيجات. في الجواز نطبق المبدأ العكسي، أن كلما كانت الشخصيات متوافقة ومتشابهة ومنسجمة كلما نجح الزواج. فنكمل ونقول ايه هو الدافع الوحيد السليم للجواز، هو ان انا وجدت شخص اكتشفت على المدى الطويل ان شخصيته منسجمة ومتوافقة بشدة معايا، ودي مش كلمة عمومية لكن لازم نوصفها، متوافقة ومنسجمة من جهة ايه؟ لازم نضع وصف، من جهة الميول والاتجاهات والأفكار والطموحات. وده هتكتشفوه ازاي؟ من خلال 292 سؤال هتجاوبوهم مع بعض، فهتكتشفوا قد ايه انتم متشابهين ومتوافقين ومنسجمين، او قد ايه انتم مختلفين ومتضادين. فاذا اكتشفت على المدى الطويل هذا التوافق والانسجام في الميول والاتجاهات والافكار والطموحات لدرجه اني وصلت الى ان عندي رغبه اني اشارك حياتي دائما كل الوقت مع هذا الشخص، لاني مهمه، لاني مش انا عايز اشاركه وخلاص لاني بقدرش اقعد لوحدي لاني حاسس بالفراغ والوحده، لا، لكن في سبب اخر، لاني انمو من خلال عطائي وتشاركي مع هذا الشخص المتبادل. عطائنا وتشاركنا المتبادل يجعلني انمو وأزدهر. إذا هصل بعد سنتين لو لقيت الشخص ده إني أقول لنفسي مفيش أي سبب يجعلني ما كملش باقي الأربعين سنة اللي جايين، إذا كانوا أربعين سنة من الحياة مع الشخص ده. هتأكد إزاي إن مفيش سبب يجعلني ما كملش معاه باقي العمر؟ هو عن طريق هذه الاكتشافات على المدى الطويل. هل في أي دفع آخر يصلح للزواج؟ أنا لا أرى ذلك ولم أقرأ ذلك، ما شفتش أي دراسة بتتكلم عن أي أسباب أخرى، لكن بسمع عن أسباب أخرى كتير جدا. بسمع عن ناس اتجوزت عشان الخدمة، بسمع عشان الجواز سنة الحياة، مش موجودة يعني. دي مش موجودة في التعريف اللي أنا طلعت منه. أوكي، إلا هيساعدني أني أصل إلى التأكد من صحة هذه الاكتشافات، لأني ممكن أخدع نفسي، مش ممكن أخدع نفسي؟
إلا يخلينا نتأكد. ما أنا ممكن أخدع نفسي، طبعا ممكن أخدع نفسي، ممكن أقول آه طبعا أنا متأكد 100%. إزاي؟ ما أعرفش، بس أنا متأكد. بنبسط كل ما نقعد مع بعض، بنبسط دي ما وردتش في القياسات المعيارية. النضج الشخصي هنا بقى هو اللي هيلعب الدور اللي هيحتل نصيب الأسد. النضج الشخصي هو اللي هيمكنني من أني أقدر أتأكد من صحة اكتشافاتي دي، ومش أني بخدع نفسي. العلاقة الصحيحة مع نفسي، وده عنوان لمحاضرة كاملة بناخدها في 3 ساعات، النضج الشخصي وعلاقتي الصحيحة مع نفسي هما اللي بيضمنوا لي التأكد من صحة الاكتشافات دي. لأن النضج الشخصي عامل زي المركز أو المراية أو المحور. النضج الشخصي هو القاعدة الوحيدة والمحور المركزي الوحيد اللي منه بتنطلق كل العلاقات الصحية والناضجة مع العالم الخارجي. فأي علاقات خارجية خارج ذاتي مع أي إنسان آخر، مع أي حاجة أخرى، مع أي فكرة أو كيان أو أي شيء في الحياة، هو مجرد انعكاس لعلاقتي بنفسي. وعلاقتي بنفسي هي طبعا تعبير عن مدى انسجامي ونضجي، انسجامي والسلام الداخلي وتصالحي ونضجي الداخلي واتساقي مع ذاتي. فكل دي مرادفات للنضج يعني، أو القاعدة الجوهر بتاع النضج هو العلاقة الصحيحة دي مع النفس. فإذا كانت علاقتي صحيحة وسليمة وتتسم بهذا السلام والتصالح والانسجام والاتساق ما بين نفسي، مش أجزاء متنافرة في داخلي وصراعات ملهاش أول ولا آخر، إذا كانت علاقتي بهذا النضج فده هينعكس على علاقتي بالآخرين. بسيطة، مش صعبة، شيء بسيط جدا وسهل، بس فهمه وتحقيقه صعب قوي. إذا كانت علاقتي بذاتي سوية وصحيحة، علاقتي بيك هتبقى سوية وصحيحة، علاقتي بيك هتبقى سوية وصحيحة. علاقتي بذاتي مضطربة، لازم علاقتي بيك هتبقى مضطربة، لازم، لأنها انعكاس، نتيجة ليس أكثر. زي النظارة بتاعتي، زي نظارتي، أنا ما أقدرش أشوف الحياة وأشوفك من غير نظارتي. أنا ما أقدرش أقيم معاك علاقة إلا من خلال نفسي، من خلال عينيا، من خلال فكري، من خلال شخصيتي، من خلال علاقتي بنفسي. هجيب منين؟ أقيم معاك علاقة إزاي؟ ما عنديش غير عينيا اللي أشوف بيها، ما عنديش غير مخي اللي أفهم بيه، ما عنديش غير نفسي وذاتي اللي أخرج بيها ليك وللحياة. بتهيألي كده واضح. فتأكدوا، مش ممكن ان حد علاقته بنفسه تكون مضطربة وسيئة ويقدر ينجح في علاقة مع حد تاني الا بقى بالسحر. وطبعا احنا مجتمع بيؤمن بالسحر والشعوذة بالتأكيد. هدي مثالين، هديكم مثالين. الاحساس الداخلي بالدونية، الإحساس بالدونية أو بالنقص أو بالصغر أو بالقلة، كل دي مرادفات لحاجة واحدة. الإحساس بالنقص ده إحساس داخلي في علاقتي بنفسي، إن أنا أشعر بإني أقل من الآخرين، أقل من الحياة دي. لازم ده هيخرج في علاقاتي بالآخرين، لازم. فإما علاقاتي بالآخرين هتبقى واحد تنافسية، يا إما تتسم بالتنافس علشان أعوض إحساسي بأن أنا أقل منهم، فأنا عايز أثبت أن أنا أحسن منهم. فعلشان كده الشعور بالفوقية هو هو الشعور بالدونية. الشخص اللي شعر أنه أعلى من الناس هو هو الشخص اللي شعر أنه أقل من الناس. الشعور بالفوقية هو الوجه الآخر للشعور بالدونية. فده مجرد رد انعكاس على الإحساس بالنقص، بس واخد اتجاه تنافسي. في اتجاه آخر هو ان علاقتي بيك تبقى علاقه طفيليه، حاجه اسمها طفيليه. فاكرين الطفيليات؟ وانتوا لسه ما بعدتوش كتير عن الجامعه، فانتوا اكيد الحاجات دي ما اتنسيتش قوي. علاقه اعتماديه استغلاليه طفيليه، فيها بتعلق بالاخر واستخدمه زي العكاز، اتكئ عليه عشان انا في داخلي لدي عجز في اني اقف لوحدي على قدمي نفسيا، اقف لوحدي بنفسي داخليا لاني شعر اني اقل، وهو ده بالضبط تفسير الاحساس بالدونيه او بالاقليه او بالنقص، اني اشعر في ذاتي ان انا اقل وغير قادر اني اقف لوحدي، فانا محتاج اتجاه اخر هتلاقيه بيظهر في علاقاتي، هو ان احتاج دايما يبقى في حد تاني اتعلق بيه، ارتبط بيه، اتكئ عليه، اعتمد عليه، استغله، ببقى عايزه على طول جنبي، عايزه دايما معايا. وطبعا كل الحاجات دي لابد عقلكم دلوقتي يعمل لوحده ويربطها بموضوع النهارده. اسباب ودوافع خاطئه للزواج. فلو ده دافع ان مش قادر اعيش لوحدي، ما تقولش ما هو ربنا قال ليس جيدا، انا كلكم حافظينها قولوها، ما فيش حاجه نقولهاش اصلا في الوقت ده، فيش ليس ايه جيدا ان ايه ان يكون ادم وحده. جدف انت بقى وقول لنا كلام غير كده. فهنجدف بقى. فاذا كان الانسان يعاني من اضطراب داخلي خليه مش قادر يقعد لوحده، ما يروحش يتلزق في الايه اللي هو مش فاهمها ويقول اصل ليس جيدا ان يكون ادم لوحده فانا لازم اتجوز والجواز سنه الحياه. ده استخدام خاطئ للايه والكتاب المقدس. ده دفع خاطئ للجواز ناتج من احتياج نفسي مفقود بيؤدي الى احساس بالنقص ربما يظهر وينعكس في علاقه كهذه، ان انا عايز ارتبط بحد تاني واعتمد على حد تاني عشان اعوض بيه الاحساس بالنقص واعتمد عليه. او ربما تظهر علاقات انسحابيه. علاقات انسحابيه دي غريبه شويه ان احنا نفهمها لكنها موجوده، مش هتكلم عنها اكتر من كده. فدي مجرد انعكاس ايضا في علاقاتي مع الاخرين لعلاقتي الداخليه بنفسي التي تتسم بشعور بالقله والنقص. هدي مثل تاني، الاحساس بالفراغ، الاحساس بالوحده، الاحساس بانعدام القيمه وبالتالي الاحساس بعدم الامان، احساس ان انا ماليش قيمه، مش حاسس بقيمتي، ان انا بالتالي شعر دايما بعدم امان، خايف، حاسس ان انا عايز حاجه تطمني، مش مطمن، مش متاكد من ذاتي، ما عنديش الاشورنس، السيلف اشورنس، ان انا عندي تاكيد مطمئن داخلي في ذاتي. ده يظهر ازاي؟ ده طبعا اضطراب في علاقة الإنسان بنفسه. هيظهر إزاي؟ هيظهر في اتجاهات خارجية استحواذية تملكية، سواء مع الأشخاص أو مع الأشياء. يعني يا إما عايز أستحوذ على شريك حياتي ده أو صاحبي أو خطيبي، أو عايز أمتلكه، أو عايز أتملك الأشياء، أحدث موبايل، أحدث كمبيوتر، أحدث عربية، عايز أمتلك أشياء علشان أملأ بيها إحساسي بالفراغ أو إحساسي بعدم الأمان أو بعدم القيمة، إن أنا ولا حاجة، فبالتالي أنا خايف، أنا لوحدي، أنا فاضي، أنا فارغ، فعايز حاجة أو شخص يملأ هذا الفراغ ويشعرني بإني حاجة وإني مطمئن. قدرتوا تفهموا دلوقتي يعني إيه؟ علاقتي بذاتي هتنعكس على علاقتي بالآخر، والاضطراب في علاقتي بذاتي لازم هيظهر على علاقتي بالآخر وهيخليني يبقى عندي دوافع خاطئة في العلاقة مع الآخر. فهنا هنلاقي الإنسان بيتحكم في علاقاته أحاسيس زي عدم الأمان، التهديد، الخوف من إن أنا أفقد الشخص ده أو الشيء ده اللي أنا معتمد عليه علشان أشعر بالحب أو بالاهتمام أو بالوجود أو بإن ليا قيمة أو بإني مطمن، فلازم أسيطر عليه أكتر أو أعتمد عليه أكتر، فمزيد من التملك أو مزيد من التعلق الزائد. لكن طبعا ما بيبقاش شايفه الإنسان وهو بيعمل كده، لأنه بيقدر يخبيها حتى من غير ما يدرى، بنسميها لا شعوريا، من غير ما يدرى يخبيها وراء أقنعة أو ستارة من أسماء جميلة مقبولة زي الحب، الرعاية، التلمذة، الاهتمام، أنا خايف على مصلحته، أصل أنا بحبه. فنلاقي اتجاهات مريضة مستترة بتظهر كتير
في أمثلة زي الغيرة بين المخطوبين، ولازم نحطها كبيرة قوي كده فوق، كبيرة جدا كبيرة جدا، لأنها ناس كتير قوي فاهمة إن الغيرة دي حاجة طبيعية أو كويسة أو فلفل والملح بتوع الحب والعلاقة. غلط، مفيش حاجة اسمها كده. الغيرة هي مجرد ستارة المجتمع قال لي ماشي إنها مقبولة لأن هي الفلفل والحب بتاع العلاقة، فماشي. أصلا أنا بغير عليه ولا أنا بغير عليها ولا أنا بغير على صاحبتي ولا أنا بغير على صاحبي وأحبه ويبقى بيشاركني بكل حاجة وأصلا أنا مهتم بيه وأصلا أنا أحب أعرف هو فين عشان أطمن عليه و و و و بخبي إيه وراها؟ هو اللي أنا بتكلم عنه ده بالظبط. رغبة في التملك، في السيطرة أو الاعتماد الزائد، وربط الشخص ده بيا علشان أمتص منه زي الطفيل الغذاء الذي أحتاجه من اهتمام أو من قيمة. فأي إنسان بيغير بين قوسين، لا بين قوسين إيه دي لازم نحطها على العلم، على علم كده. أي إنسان بيغير أو أي إنسانة بتغير لازم نفهم ونتأكد إن ده ليس إلا تعبير عن الشعور بالنقص وعدم الأمان وعدم القيمة بس، لا شيء مش تعبير عن أي حاجة تاني مهما نسميناها. فنسميها بقى براحتنا حب، نسميها براحتنا فلفل بهارات، سميها زي ما نسميها، لكن هي تعبير عن حاجة واحدة بس، عن اتجاه مرضي. الشخص السوي لن يغير لأنه مطمئن في داخله، لأنه لا يشعر أنه أقل من الآخرين اللي ممكن ياخدوا منه شريك حياته، أو يشعر أنه مطمئن ولا يحتاج أن يتأكد شريك حياته ده رايح فين وبيعمل إيه. اتجاه تاني ممكن يظهر فيه، اتجاه تاني متستر أو مستتر شائع برضو، المطالبة بالخضوع في الزواج. اتجاه شرقي 100% شرقي عربي شائع جدا في الوسط المسيحي. اوكي؟ مطالبة بالخضوع في الزواج غير الخضوع في الزواج. المطالبة بالخضوع في الزواج مش هي الخضوع في الزواج. الإنسان لا يملك الحق أن يطالب إنسان آخر بأي شيء، لا يملك الحق. فأنا ما أقدرش أطالبك بأنك تخضع لي، لازم أنت تختار أنك تخضع لي، ما أقدرش أطالبك أنك تخضع لي. فالمطالبة بالخضوع هي ستارة جميلة قوي، شكلها بوليسية قوي، تمت إلى بولس الرسول. يا سلام حبيبنا بولس ده وحبيب الرجالة قوي في أفسس 5، الرجالة الشرقيين ما صدقوا لقوا أفسس 5 مش هيمسكوا فيها، فهيصدموا لما يكتشفوا إن بولس بيتكلم عن خضوع الطرفين لبعض، الراجل لمراته زي ما مراته ليه، فساعتها هيكرهوا بولس لو اكتشفوا الحقيقة دي، عشان كده هم مش عايزين يكتشفوها ومش هيوافقوا على اكتشافها. ساعتها هيبقى ده تجديف، لأن لا بولس ما قالش كده. بولس قال إيه؟ بولس قال الراجل سيد راس الست وستها وتاج راسها، وتقول له يا سيدي زي ما سارة كانت بتقول لأبونا إبراهيم، ده اللي قاله الكتاب المقدس. طبعا احنا عندنا قدرة رهيبة كمجتمع شرقي رهيبة على لي كلمة الله وتفسيرها على ضوء الثقافة العربية، عندنا قدرة مذهلة متفوقة مذهلة. اوكي، المطالبة بالخضوع في الزواج، الصداقة الاستحواذية او الصداقة الاعتمادية او اللحوحة او المطالبة. إذا كان الزوج ما يقدرش يطالب زوجته بالخضوع، فبالتأكيد الصديق ما يقدرش يطالب صديقه بأنه يبقى جنبه كل يوم.
وانه انت عشان صديقي فانت لازم تقول لي كل حاجه وتبقى معايا وما تنزليش تشتري لبس العيد من غير ما تنزلي معايا وما تسيبنيش انزل لوحدي وما تروحيش الاجتماع غير لما تروحي معايا وما نرجع سوا ونروح سوا ونسافر سوا فهذه الصدقات السوا دي الاستحواذيه انا اسميها تسميتها الصحيحه استحواذيه اعتماديه لحوحه مطالبه هي اقنعه ظريفه قوي تحت اطار او قناع الصداقه والحب والاهتمام اصل انا مهتم بيها قوي تخفي وراءها امراض السيطره او التدخل الزائد وانتهاك الخصوصيه في الرعايه والتلمذه او من الوالدين لاولادهم ما هو ابني ولازم ابقى عارف عنه كل حاجه هذا هو النظام الابوي ما هو ابني ولازم لازم طبعا يقول لي كل حاجه مين قال انه لازم يقول لي كل حاجه أقول كل الناس بتقول كده المجتمع كله بيقول كده لازم طبعا مش بنتي لازم ترجع تقول لازم تقول لي كل حاجه يعني ايه يبقى عندها اسرار في كتاب لبول تورني اسمه اسرارك موجود فوق بتطلعوا واشتروه او اقروه التدخل الزائد والسيطره هو قناع بخبي وراء احساسي بعدم الامان عايز ابقى مطمئن لاني معتمد ان في حد بملكه هو ابني او التلميذ بتاعي الله ما هو تلميذي في مجموعه التلمذه اصل دول ولادي اللي بتمخض بيهم فانا لازم ابقى فوق دماغهم كل يوم وفي كل حته وعارف كل حاجه عنهم وما يعملوش حاجه من غير ما يقولوا لي الله دول ولادي هذا هو النظام الابوي حتى في التلمذه واخيرا القياده الدكتاتوريه او المسيطره هي قمه التعبير عن النظام الابوي او الشعور بعدم الامان والشعور بالنقص الداخلي ان القائد خايف لا يفقد الرعايه بتاعته لا يفقد الناس بتوعه لحسن يفقد تملكه عليهم لحسن يفقد انه عنده ناس بتوعه فالقياده خائفه لانها لا تثق في نفسها القياده الدكتاتوريه والمسيطره في واحد اسمه رولو مي طبعا ابتدت الكتب تترجم فابتدينا شويه بشويه هنبتدي نسمع الاسماء دي رولو مي في كتاب يمكن اشهر كتاب ليه اسمه بحث الانسان عن نفسه طيب بيقول لي بقى اسمع الحته دي بتاعت رولو مي بيقول في انواع كثيره من الاعتماديه تحدث في مجتمعنا توجد انواع كثيره من الاعتماديه تحدث في مجتمعنا وبتتخفى على انها حب وتمتلئ بالعديد من الاشخاص الفارغين والاشخاص الذين يعانون من الوحده والقلق ففي انواع كتير قوي من الاعتماديه موجوده بس بتتخفى تحت ستار بتتخفى على انها حب وهي مليانه مين بقى اللي بيقوم بالاعتماديات دي ناس فارغين بيعانوا من الوحده والقلق عشان كده هم بيتبنوا هذه الاعتماديه يكمل رولو مي ويقول يحدث مرارا ان يرتبط شخصان وبالتالي شخصين يمكن يحدث مرارا ان يرتبط شخصين يشعران بالوحده والفراغ في اطار بصوا الكلمه الجميله الصعبه بس صعبه دي في اطار صفقه غير مكتوبه محتواها ايه كي يبتعد كل منهما عن الم العزله يحدث مرارا ان يرتبط مرارا ده انا عايز اقول كتير جدا يعني يحدث مرارا وتكرارا وكل يوم وفي كل شارع وفي كل بيت وفي كل كنيسه ده طبعا اضافه انا ان يرتبط شخصان يشعران بالوحده والفراغ في اطار صفقه غير مكتوبه ما اصل هم راحوش ابدا قالوا لبعض انا حاسس بالوحده او الفراغ ما تيجي نتجوز علشان اطرد الوحده دي والفراغ هو طبعا ما قالش كده ما قالش كده ليه مش عشان هو كذاب لا ما قالش كده لان هو نفسه مش فاهم هو نفسه مش فاهم هو رايح يتجوز ليه عشان كده النهارده بكشف الدوافع الخاطئه دي فبما ان هو مش فاهم فبالتالي ما يقدرش يقولها للاخر هي في صفقه غير مكتوبه عميقه في الباطن كده الاثنين بيتمموها من غير ما ياخدوا بالهم الهدف ايه كي يبتعد كل منهما عن الام العزله
لازم نلاحظ ملاحظة مهمة قوي قوي قوي، إن علاقتي مع الآخر مش من شأنها أبدا إنها تعالج مشاكلي الداخلية هذه. مشاكلي مثل هذه المشاكل العلاقة مع الآخر مش من شأنها ولا دورها إنها تعالجها. فالإنسان اللي افتقد للحب أو الإحساس بالقيمة والأمان مبكرا داخليا، وده عادة وغالبا بيبقى في الطفولة طبعا، بنتكلم عنها في محاضرات كتير تحت عنوان كيف تنشأ وتتطور المشكلات النفسية، لأنه يعني غالبا ده بيبقى في الطفولة. الإنسان ما بيقدرش يفقد الحب الأساسي والإحساس بالقيمة والأمان وهو عنده 15 سنة، لا، لأنه يكتسبهم فقعدوا معاه على طول بعد كده وهو عنده 5 سنين، يفقدهم ففضل يصارع باقي عمره. فمش بيجي وعنده 15 20 25 سنة ويفقد الأحاسيس العميقة الأساسية دي، لا. فده طبعا عايز ساعات ملهاش أول ولا آخر من الشر. الإنسان اللي بيفتقد الاحتياجات أو تسديد الاحتياجات العميقة دي مبكرا ويشعر بالنقص وعدم الأمان، لو قال لنفسه زي ما هو معتقد، لو قال لنفسه الجملة اللي جاية دي لازم يعرف انه غلطان. لو قال لنفسه اذا لقيت بس حد يحبني فهحس اني محبوب، اخيرا هحس اني محبوب وهحس ان ليا قيمة، مش هحس اني لوحدي ومش هحس بالنقص تاني. لو قال لنفسه الجملة دي لازم النهاردة يفهم انه غلطان، لان افتقاد هذه الاحتياجات الاساسية مبكرا الزواج لا يعالجها، بل على العكس ده هيسبب فشله في الزواج، لان اللي فقده هنا مش هيقدر يعوضه عن طريق العلاقات التعويضية دي، سواء التنافسية او الاعتمادية او الاستغلالية الطفيلية الى اخره، مش هتعوضه، هتبقى عاملة زي اللي بيملى الحفرة اللي عملها على البحر على البلاش بالمية بالجردل بتاعه، وعلى بال ما يروح يملى الجردل تاني الطفل كلنا عارفين اللعبة دي، بيرجع لقي الحفرة شربت المية أو اتسربت. الفراغ ده لا يمتلئ خارجيا، لابد أن يحدث شيء داخلي أساسي في الإنسان يسدد أو يعالج. إذا ما تسددش مبكرا فلابد من معالجة طويلة ومرهقة وصعبة وغير مضمونة النتائج. العكس بقى هو الصحيح، الشخص اللي تمتع بتسديد الاحتياجات الأساسية دي مبكرا واتبنت جواه. ليه مهم مبكرا؟ كلمة بسيطة أقولها لأني مش هقدر أشرح زي ما قلت الساعات الطويلة دي في دقايق، لانها بتبني حاجه فيه بتبقى بتاعته، بتفضل فيه، بتتبني بتبقى جزء منه، زي ما باكل وجبه وبعد ما بهضمها وجسمي بيمتصها بتتحول لدم وخلايا، بتبقى جزء مني، ما بقدرش الاقي الساندوتش اللي كلته من ساعتين ده اعرف اميزه واطلعه مني، ده بقى انا. فاللي انا الغذاء اللي باخده نفسيا والاحتياجات اللي بتسدد ليا نفسيا في طفولتي مبكرا بتمتص وتبنيني وتصبح انا. فالشخص ده بيقدر يحب ويقدر يخرج في علاقة ناضجة مع الآخر، لأنه يشعر في ذاته بالكفاية والقيمة. الكفاية هي عكس الشعور بالنقص، والقيمة والأمان، هو مرتاح منسجم في سلام في تصالح داخلي. فده يفكركم بأول نقطة في العوامل اللي بتنجح الجواز، الانسجام والراحة الشخصية لكل فرد أثناء إيه؟ أثناء طفولته. فهي دي بقى بالظبط، ده اللي بيقدر يخرج، لأن العلاقة زي ما شرحنا مع الآخر هي انعكاس لعلاقتي بذاتي. فالسلام الداخلي ده، الأمان، الشعور بالكفاية، يخرج مع الآخر شكله إيه؟ قدرة على المشاركة، قدرة على الحب، قدرة على الفهم، قدرة على العطاء، قدرة على التواصل، انسجام مع الآخر. فالنجاح فأسف فالزواج ينجح. فمش العكس خالص، الشخص اللي يفتقر إلى هذه الأشياء لو قال إنه بس لو لقيت حد يحبني هشعر إنه محبوب، الشخص ده مش فاهم حاجة. هو لو هو يشعر إنه غير محبوب
بطريقة عميقة طول عمره وأن ليس له قيمة وهو لا يشعر بالأمان، مش هيقدر أبدا الزواج يديله التسديد الاحتياجات دي، وهيخرج بهذه الاضطرابات زي ما شرحت للعلاقة مع الآخر أو للجواز، فهيصبها عليه، فالجواز هيزيد تعقيد المشاكل دي جواه، لأنه مش مدرك لإيه اللي بيحركه، ما هوش شايف اللي بيحركه من دوافع داخلية تعويضية أو استغلالية زي ما شفنا، فهيدخل في العلاقة بناء على توقعه وانتظاره اللي هو مش صحيح طبعا ومش سليم، توقعه وانتظاره في إيه أو بإيه، لأن الآخر يملأ أو العلاقة دي أو الجواز ده يملأ فراغه الداخلي ويعالج إحساسه بالنقص فيشعر أنه محبوب وأنه له قيمة. وطبعا لما الآخر ما يقدرش يوفي الاحتياجات دي، لأنه بالتأكيد مش هيقدر يوفيها لأنه مش مفترض أنه يوفيها، ما يقدرش وما تتحققش الاحتياجات دي اللي هو دخل بيها والتوقعات دي اللي دخل بيها للعلاقة وللجواز، إحباطه هيزيد وألمه هيزيد، فالجواز هيتعقد، الحياة هتتعقد أكتر. يعني هي كانت صعبة، هو فيها اضطراب لوحده بمقدار مثلا 10، بعد الجواز وبعد الإحباط هذه التوقعات هيبقى 500، واخدين بالكم؟ فمين الملام هنا؟ الطرف الآخر، يعني مش هو اللي كان مفروض يديني تسديد هذه الاحتياجات؟ العائل اللي أنا استخدمته كطفيل عشان أمتص منه، والعلاقة نفسها طبعا هتبقى هي الضحية في النهاية، أو الزواج هيبقى هو الضحية للعملية النفسية دي اللي بتحصل من غير ما ناخد بالنا منها. فعشان كده بنلاقي ان الجواز هو اكبر مثل للاسلوب الخاطئ ده في العلاقات، الدخول في العلاقات بمبدأ اني اعالج اضطراباتي الداخلية من خلال الارتباط. الارتباط ما يعالجش هذه الاضطرابات، بعيدها اكتر من مرة. فالتعاسة والفشل بينتجوا لهذا السبب، ان انا لو داخل بدافع صحيح احتمالية النجاح كبيرة، لكن لو دخل بدافع غلط فالدافع والتوقع اللي ورا الدافع ده مش هيتحقق، فالفشل إذن هو اللي جاي، الخطوة اللي جاي. ولما بتكلم عن الطفيل وإنه مستخدم الآخر عشان يمص منه، دي مش مجرد بس تشبيه مجازي ولا هي حاجة في علم الأحياء فقط، لكن لاري كراب هو كاتب مسيحي مشهوري له كتب يعني جيدة، في كتاب منهم اسمه بناء الزواج أو بنات الزواج (Marriage Builders)، وصف العلاقة دي التعويضية دي فعلا بعلاقة، وعفوا في التشبيه ده اعذروني، ده تعبير كراب وأنا موافق عليه لكنه مزعج شوية، وصفها بالقراد، القراد اللي هو الأمل، الأمل بس اللي بيبقى في جسم الكلب، في شعر الكلب، وصفها بالقراد والعائل اللي بيعيش عليه. هو الأمل ما يقدرش يعيش لوحده، ما فيش أملة بتخرج زي النحلة كده أو النملة وتبحث على الغذاء وتعيش، لازم تلاقي عائل تلبد في جلده وتمتص منه الغذاء، ما تعرفش هي تعيش لوحدها. هو ده بالظبط ما يشبه الشخص اللي ما يقدرش يعيش لوحده، ما يقدرش يقف نفسيا، مش قصدي يقفل على نفسه في الصحراء، ما يقدرش يقف نفسيا لوحده بدون آخر، لازم يمتص الغذاء جاهز من حد. فوصف العلاقة دي فعلا بالضبط بالأراد، وبيقول طبعا لما يجوا الاثنين زي ما رولو مي بيقول ان في الصفقة المتبادلة غير المكتوبة، فبيقول لما يجوا الاثنين بيبقى في أرادتين بدون كلب، فطبعا لازم هما الاثنين هيموتوا بعض وهيموتوا، ما هيمتصوا منين؟ أرادة جاي عايزة تنص على أرادة تانية، طب هيعيشوا ازاي؟ مش هينفع. هنرجع بعدين بعد شوية نرجع لكراب ونشوف حكاية الأرادة دي أكتر. رولو مي في اقتباس تاني بيقول، اسمعوا الحتة دي، كتير ما بتستخدم فكرة الارتباط بشخص آخر والزواج المبكر للتغلب على القلق، فمفهوم أن نكون معا بين قوسين، كتبها بين قوسين، مفهوم أن احنا نبقى مع بعض، عارف كده، نبقى واحد معايا، تبقى هي معايا، نبقى مع بعض، أرجع البيت ألاقيها يخرج معايا، أن نكون معا يعطي إحساسا بالأمان المؤقت، أني مش لوحدي، بس جميلة كلمة المؤقت، ومعنى الوجود. لكن مفهوم أن نكون معا يفرغ من محتواه بسرعة ويصير مملا. عرفتوا ليه بيحصل الملل الزوجي بعد الزواج؟ أنتوا طبعا ما عرفتوش لأنه ما اتجوزتوش، أو أكيد بتسمعوها في الجرايد والتلفزيون ومن اللي حواليكوا. ليه هو قاعد برا طول النهار واللي هي قاعدة تطلع غلبها في العيال؟ الملل. لأن مفهوم أن نكون معا ده كان مغلوط. مش قال ليس جيدا أن يكون آدم لوحده؟ آه، بس هو إحنا مش فاهمينها الحقيقة وبنلبسها حاجة تاني. مفهوم أن نكون معا دي وما بقاش وحدي، مفهوم هنا بالمعنى ده مغلوط. فبطل بسرعة، والملل دي اللي كان موجود قبل الجواز، الوحدة والفراغ، زاد عليهم بقى الملل والإحباط، فدخلين بمشكلتين بقى أربعة، يبقى طبعا التعقيد زاد. فرانسيس شيفر بيقول لا توجد علاقة حب بين رجل وامرأة تكون عظيمة القدر لدرجة تعليق كل شيء عليها. يجب أن أعترف أنه لا توجد علاقة إنسانية تصير في النهاية كافية. أوكي، هنروح للحقائق والأكاذيب اللي في صفحة في الكتاب بتاعكم. كل واحد طبعا مع كتاب دلوقتي. صفحة 58. في هنا 9 نقط أنا أضفت عليهم واحدة، فطبعا مش موجودة عندكم في الكتاب. بعد ما كتاب الطبع أضفت إضافات كتيرة علشان لما تيجي الطبعة التانية تبقى جاهزة. طبعا ما كانتش موجودة عندي وقت ما طبعت الكتاب. أوكي، عايزين نقراهم بسرعة مع بعض. الحب من أول نظرة أكذوبة. طبعا ممكن الانجذاب والافتتان، في حاجة اسمها الافتتان، إن الواحد يفتن كده بالآخر، لأنه في شيء اسمه انجذاب، طبيعة الله خلقه في الإنسان بين الجنسين المختلفين، وإلا الحياة كانت هتقف. الله خلق إن الجنسين ينجذبوا البعض، ده ملهوش دعوة بالأقطاب المتضادة تتجاذب. أوكي، فالافتتان ده والانجذاب بسمعها كتير، شفتها كده حسيت ملاك، دي ملاك مش بني آدم. وبعدين تاخد العلقة في أول يوم جواز، طب فين الملاك اللي انت كنت بتقول عليه ده؟ ما علينا، الافتتان هو ده الافتتان. ممكن يحصل، وده اللي بنسميه الوقوع في الحب، يحصل في لحظة فوريا instantly، لكن مش ده الحب. الحب الحقيقي يحتاج إلى وقت مش أقل من 2 عشان ينمي ونتأكد منه، أو نتأكد من عكسه نبقى كده كده كسبنا. لما نتأكد أنه مش موجود في خلال 2 دول يبقى كسبنا، نحن تأكدنا أنه مش موجود، فما نخسرش بقى عمرنا مع حد مش بنحبه. 2، الحب لا يقف دائما عند درجة ثابتة أو جامدة. مش حبينا بعض فهنفضل على طول نحب بعض، وهنفضل على طول في حالة الهيام والانجذاب العاطفي والجنسي. الحب زي الزرعة، يجب أن تسقى وترعى علشان تنمو، وإذا أهملت هتزبل وتموت. الاستجابات العاطفية بين شريكي الحياة بتتغير وتتفاوت عبر الأشهر وسنوات العلاقة، وبتتأثر بمؤثرات كتيرة، ما هيش حاجة ثابتة ستاتيك. فإن لم يرعى وينمى وتلاحظ المؤثرات اللي بتأثر عليه على الحب ده، والضغوط والاضطرابات اللي بتأثر عليه، وابتدينا نعمل عليها ونشوف ايه علاقتها بنمو الحب ده او بفشله. وعشان كده بناخد 2 في الارتباط. طبعا احنا هنا بناخدهم عشان دوب عشان ندور على الشقة ونفرشها والورد والكنيسة والبوكيه والحاجات دي، لكن ما بنعملش الواجب ابدا المفروض يتعمل في الخطوبة. لكن لو تاخد وقت طويل ان انا اكتشف الحاجات دي واشوف ايه المؤثرات اللي بتأثر والضغوط اللي بتأثر، لان مجرد شخصين غير كاملين في الحياة، وطبعا كلنا غير كاملين، مش بتكلم هنا على عدم النضج، لا بتكلم على عدم الكمال اللي كل البشر فيه. مجرد وجودنا كأشخاص غير كاملين في حياة غير كاملة ساقطة، ده ضغط في حد ذاته. لازم ادرس ده واشوفه ازاي بيأثر على العلاقة دي عبر الشهور والسنين. 3، الزواج هيمنح الإحساس بالقيمة، وطبعا ده ذكرته من شوية، لو لقيت حد أحبه يحبني أحس كده بقى أن أنا إيه أخيرا بقيت بني آدم. أسف، الزواج لا يمنح الإحساس بالقيمة، مش الجواز اللي هيديك القيمة. ما كانش أنت عندك قيمة وإحساس بالقيمة داخليا، فالزواج هيأكد إحساسك بعدم القيمة، هتشعر أكتر أنك صغير. يعني لو أنت كنت تشعر أنك صغير هذا المقدار بمقدار مثلا 10، هتشعر أنك صغير بمقدار 1000 بعد الجواز، لأنه يعني هيضاف ضغوط هتشعرك بالصغر أكتر في الزواج. فالإحساس بالقيمة والكفاية الزواج لا يعطيهم، ده خطأ شائع. الاكتمال الشخصي لابد أن يكون موجود علشان أقدر أرتبط ارتباط صحيح. هنا هنرجع للاري كراب بيقول إيه في نفس الكتاب، بيقول إن أكثر الزوجات في العالم قبولا لزوجها ستفشل في تسديد احتياج زوجها للمعنى والقيمة. يعني لو اتجوزت أكتر واحدة تحبك في العالم كله مش هتقدر تديك الإحساس بالقيمة والمعنى إذا كانوا مفقودين جواك. نفس الحكاية بيقولها، بيقول للزوجات، بيقول لك إن أكثر الأزواج في العالم حبا لزوجته لا يمكن أن يسدد احتياج زوجته للشعور للأمان. طبعا هي محتاجة وهو محتاج لشريك حياة يحبه ويقدره، لكن إذا كان إحساسك بأنك غير محبوبة عميق في داخلك وأساسي، فلو لقيت واحد يحبك زي تايتانيك كده مش هيقدر يسدد احتياجك للشعور بالأمان. وبعدين يقول كراب نفس كلمة شيفر ببساطة، أقول أن كل منا لا يكفي الآخر. فيش علاقة مهما كانت عظيمة بين رجل وامرأة، مهما حبوا بعض، تقدر تسدد هذه الاحتياجات الأساسية، الحب والقيمة والأمان. أربعة، أنا ضفت هنا بقى الزيادة، ضفتها في رقم 4 فهي مش موجودة عندكم. الزواج يلاشي الإحساس الداخلي بالوحدة والعزلة، واضحة طبعا وتكلمنا عنها، فأنا ضفتها في الكتاب لأن طبعا الكتاب مش بيتكلم، أنا مش بقول فيه المحاضرة اللي أنا قدمتها. ده أمر خاطئ وملتبس فيه طبعا وغير حقيقي، لأن الإحساس بالعزلة زي ما فهمنا والوحدة الداخلية بيعبروا عن مشكلة شخصية جوايا الجواز والارتباط مش هيقدر يعالجها. فهنا اقتبس اقتباس من شخص بحبه جدا بعشقه اسمه هنري نوان. بصوا بيقول ايه، طالما ان شعورنا بالوحدة هو الذي يجمعنا بالاخر، على امل التوصل معاه الى ازالة الوحدة، فاننا بذلك نؤنب بعضنا بعضا بسبب رغباتنا اللا حقيقية غير المحققة في توحيد أنفسنا. فالرغبات دي مش بس ما بتتحققش، لا هي ما بتتحققش عشان هي، ما بتتحققش عشان هي رغبات غير حقيقية أصلا، رغبات وهمية. إن إحنا نزيل الشعور بالوحدة من خلال ارتباطنا بالآخر، فطبعا لما ما يحصلش هنبتدي بقى نؤنب بعضنا، نلوم الآخر، نؤنب بعضنا بعضا بسبب رغباتنا اللا حقيقية غير المحققة في توحيد أنفسنا والتوصل إلى الهدوء الداخلي. إذا عندنا الرغبة إن إحنا نشعر بإن إحنا هول متكاملين من جوه، وعندنا هدوء داخلي واتحاد غير منقطع بالآخرين، وكأنه هو ده اللي هيدينا الهدوء الداخلي والتوحيد الداخلي للذات المنقسمة، فهنري نوين وكل المفكرين والعلماء بيقولوا لنا إن العلاقة مع الآخر مش هتديلك الحاجات دي. لا على العكس، أنت لازم تكون حاصل عليها داخليا عشان تقدر تقيم علاقة مع الآخر. فأنا بكررها أكتر من مرة على فم أكتر من كاتب، عشان أنا متأكد أن عندنا جبال راسخة من المفاهيم المجتمعية الخاطئة كافية أنها تمسح 1000 هنري نوين ومية لولو مي وخمسمية كراب، لأنها جبال مجتمعية راسخة. فعشان كده بكررها من اليمين ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، ومن له أذنان فليسمع. 5، المسايرة والتماشي دائما مع الطرف الآخر أمر هام لإنجاح الزواج. لا خطأ، أحيانا طبعا بيبقى مهم المسايرة والتعايش مع الآخر. أحيان قليلة بيكون مهم أن أنا أساير الآخر، يعني أتنازل، نوصل لحل وسط، أتنازل شوية، دي أحيان قليلة، مش دي القاعدة، القاعدة دي خاطئة. التنازل يميت الذات، يميت القيم، يميت وجودي إذا أخذته أنه قاعدة. الإنسان اللي تعود أنه يسترضي الآخر وأنه يحتاج أن يعتمد ويمتص من الآخر شيء عشان يقدر يقف على رجليه، ده مش بس هيتنازل، ده هيبيع نفسه لدرجة أنه هو هيقول أن أنا ما سواش حاجة من غيره، أن أنا ولا حاجة. لو هو مش موجود أنا ولا حاجة، فلازم إذن أتنازل عن أنا، أنا باش موجود لأني أنا ولا حاجة. فالتنازل يضيع الذات، يلاشيها. المسايرة والتماشي دائما مع الطرف الآخر أمر هام لإنجاح الزواج خطأ، أكذوبة. لأن في الزواج الناجح الصحي السوي الشخص يقدر يطلب ما يريده حقا من غير ما يخاف من رد فعل الآخر، يقدر يقول لا أنا عايز كذا، أنا مش موافق على كذا. وطبعا بيعملها أول مرة، بس أول ما بتلاقي رد فعله لا شعوريا، هقول لكم حتة نفسية يعني عايزة دراسة عشان نفهمها، الناس يمكن اللي درست مشهورة هتفهمها. لا شعوريا هيقفز صورة الأب في داخلها، وهينعكس الأب ده على زوجها، هتطرحه على زوجها، وهتحس على طول إنها لازم تسكت وما تقدرش تكرر تاني أول ما شافت رد فعله حتة أنا عايزة كذا. شفتوا ليه مهم قوي الطفولة المبكرة والأب وعلاقته بالأم؟ فهي هتسكت ومش هتقول لا أنا مش موافقة، بعد كده هتبطل تقول خالص أنا مش موافقة، وهو بنفسه اللي هيجي يقول لها طب أنا بقولك قولي رأيك، تقوليش رأيك ليه؟ عشان ما تقدرش تقول رأيها لأنها اتحطت على تراك مبكر في التنازل التام عن من أنا. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون مش مفهوم زي ما قلت في الأول، حاجات كتير مش هنقدر نشرحها بالتفصيل إلا لو خدنا دراسات متخصصة عنها، فأتمنى تفهموا قدر ما تستطيعون النهاردة، لأن مش الهدف إن إحنا نعمل دورة تعليمية، الهدف دلوقتي إن إحنا ندخل في مناقشات العمل باقي اليوم، بس لازم أحط القاعدة دي الأول كإطار عام من غير ما يخاف رد فعل الآخر. أوكي، النقطة اللي بعديها، إذا كان الإنسان يبدو جيدا فهو بالتأكيد كذلك، شكله كويس، راجل كده شكلها مؤمنة، يعني مؤمنة، عارف كده؟ هذه الجمل اللي بسمعها طول النهار، طول النهار ما بسمعش غير الجمل دي في قطة المشهورة وبره قطة المشهورة برضه، يعني بتحب ربنا، على أي أساس تستهدي؟ تهمنين؟ شكلها كده بتحب ربنا، وفي الاجتماع وفي المؤتمر وكانت شايله المؤتمر على كتافها، وهي تقول نفس الشيء برضو، عارف، وتحس كده وامين، او يعني جد كده في حياته وامين، مش هتقدروا تشوفوا ده غير لما تخشوا واتمنى ما تدخلوش طبعا شخصيا في الفخ ده، هو ده الشخص اللي انا اتجوزه، هو ده الامين، هو ده الملاك اللي انت كنت بتتكلمي عنه، مش عارفه ازاي. فكرة دي فكرة مجنونة، مش بس خاطئة، فكرة مجنونة، فكرة شعوذية، عشان كده بقول لكم احنا بنؤمن، المجتمع بنؤمن بالسحر والشعوذة طبعا، ان اذا كان انسان شكله كويس يبقى هو كويس، يعني اذا شفته كده مرتين ثلاثة وفي المؤتمر وفي الاجتماعات وكان شكله كويس، وخرجنا مرتين بعد الشغل واكلنا بيتزا مع بعض كده وكنا وسط الاصحاب وتلاقيه كده وهو واقف بيقود الاجتماع والتأمل كده، وهو تلاقيه كده كويس كده، مفيش حاجه اسمها كده. الانسان لا نستطيع ان نفهمه حقيقه الا بعد المعاشره القريبه جدا، لدرجه انه حتى يمكن مهما قعدت معاه سنتين في الخطوبه ومهما قعدت معاه سنتين في الخطوبه مش هتفهمها بعمق الا بعد الجواز بسنين. هنقعد سنين في المشوره في أعماق ما بنقدرش نفهمها مع الفرد، وأنا ببقى قاعد معه سنتين في جلسات مستمرة تقريبا كل أسبوع. فأنت كده بقيت ملاك، شكلها كده. فسيبك منها ستة دي طبعا أكذوبة. سبعة، الماضي لا يهم. طبعا دلوقتي احنا فاهمين قد ايه دي خدعه، لان تاريخ الشخص، ودي هتبان على طول لما ندخل في الاسئله العملي بتاعه الكتاب، تاريخ الشخص غالبا ما كانش دائما هو اللي بيحرك الحاضر والمستقبل بتاعه. لازم، مهم جدا التاريخ الشخصي. إذا كانت طفولته المبكرة وعلاقة والديه في الطفولة والتعليم عن الجنس في الطفولة وكل ده بيشكل نجاح الزواج وبيشكل شخصيته، يبقى إزاي الماضي لا يهم؟ إحنا أولاد النهاردة إزاي يعني؟ براحتنا نخدع نفسنا زي ما إحنا عايزين، بس ده مش غير حاجة من العلم يعني. 8. على أي حال أنا موافقك في اللي أنت بتقوله ده كله، ممكن طبعا اللي قدامي يقول كده، بس برضو على أي حال الجواز أحسن من البقاء بمفرده. طيب روح اسأل اللي اتجوزه وعامل، روح اسأله قبل ما تطلع كده بطريقة عنترية، وانت عارف الشخص اللي متجوز اللي بيقولك الجملة دي بيقولها لك ليه؟ انا اخجل ان اقولها، بس دي حقيقه على فكره. هو نفسه مش داريان بيها، بس لا شعوريا هو عايز ينتقل من الحياه، ينتقل من نفسه بسبب دخوله في الجواز ده، فهو عايز ينتقل منك ويجوزك اي جوازه انت كمان، علشان ما يبقاش هو لوحده اللي في الجحيم، ويبقى الجحيم مليان بناس تاني معاه، فما يشعرش بالوحدة، ما يحسش انه لوحده. على فكرة انا لا امزح، الشخص فعلا بيعمل كده بس لا شعورين، هو لا يدري. الشخص اللي بيقولك ما الجواز صعب فعلا، وانت شايف، وتبقى شايف بقى لان هو قريبك غالبا او صاحبك، وشايف الحياه عذاب ازاي، وطول النهار يلعن وطول النهار خارج، وهي عماله تلعن في زوجها والحياه شايفها انت كئيبه ازاي، بس ينصحك بالجواز برضه، لان الجواز افضل من عدم الجواز. هو ده الشخص اللي عايز يجيبك معاه في الجحيم، بس هو لا يدري بالاقتراح الشرير اللي بيقترحه عليك لا شعوريا، انه اي جوازة وخلاص، طب ما احنا اتجوزنا كلنا وهي الجواز كده يعني، هما بس اول شهر ولا اول اسبوعين وهي الجواز كده. ولازم واحده بتنصح واحد تقول لها هي هما العيله دي كده، لازم هي الجواز ما تحاوليش تهربي منه، هو لازم في علقه هتاخديه، بتقصد حرفيا يعني، هو الاخوات دول كلهم بيضربوا، لازم هتضرب، حاجه اسمها مش هتضرب. طب لما انت عارف ان هو كده بتنصحيها بيه ليه؟ عشان شمعنا هي تضرب لوحدها. فلما بقول لكم انه اقتراح شرير، انا مش ببالغ. خطأ فادح. في احيان كتيرة بقاء الشخص بمفرده افضل 1000 مرة من الزواج والوقوع في مصير لا يمكن تغييره. وعلى اي حال الجواز مش حتمية، مش هو النهاية وسنة الحياة ولازم كده كده هنتجوز، مش وصية كتابية، عشان انت هتقوله طبعا ما هو ربنا قال كده. نسمع القسيس روبرت دوفريز في الاقتباس الآتي: إن الكتاب المقدس لا يضع وصية بحتمية الزواج لكي تكون شخصا كاملا ومتكاملا، لا يضع وصية بحتمية الزواج، لأن بدون الزواج أنت ناقص، عشان تبقى إنسان كامل وناضج هو الجواز، هو ربنا عملها كده. إن الكتاب المقدس لا يضع وصية بحتمية الزواج لكي تكون شخصا كاملا ومتكاملا. الزواج أمر اختياري وليس مطلب إلهي. يعني الزواج مش زي القداسة، القداسة مطلب إلهي، طلب الله مطلب إلهي، الطاعة مطلب إلهي، الاستقامة مطلب إلهي، حياة البر مطلب إلهي، محبة الآخرين مطلب إلهي، محبة القريب مطلب إلهي، محبة الله مطلب إلهي، الزواج ليس مطلب إلهي. نكمل مع دوفريز: يمكنك أن تكون شخصا كاملا في كلا الحالتين، في الحالتين وانت متجوز وانت مش متجوز، تقدر تشعر بأنك شخص كامل غير ناقص مش أقل، تشعر بالقيمة بالأمان. دوفريز يقول طبعا بضم صوتي لصوته، وكل العلماء والمفكرين والمفسرين هيتفقوا مع هذا إلا هنا طبعا في الشرق الأوسط، هنا في مصر احنا نقول اللي احنا عايزينه، عشان احنا عندنا كتاب تاني بنفسر بيه أو بنقراه، عندنا كتاب خارجي. يمكنك أن تكون شخصا كاملا في كلا الحالتين، في الزواج أو في عدم الزواج. فالزواج لا يستطيع أن يجعل منك شخصا كاملا أكثر مما يستطيع عدم الزواج أن يجعل منك شخصا ناقصا. أقولها تاني ولا واضحة؟ تاني؟ الزواج لا يستطيع أن يجعل منك شخصا كاملا أكثر مما يستطيع عدم الزواج أن يجعل منك شخصا ناقصا. يعني لو قبلنا أن الجواز، أن عدم الجواز بيخلي الشخص ناقص، الشخص ده أقل، يبقى معاكوا حق، الجواز هو اللي هيخليه كامل. طبعا ده مش حقيقي، وإلا بوليس يبقى ناقص، وليليان تراشر ناقصة، وجون ستوت ناقص، وكل العظام دول ناقصين، وإحنا الأساتذة. طيب النقطة اللي بعديها قبل الأخيرة، بالحب والتفاهم سوف يتغير شريك حياتي بعد الجواز. أكبر كذبة بيكذب بيها الإنسان على نفسه، هو مش بيكذب على نفسه، هو ما يعرفش، هو جاهل، الإنسان ده جاهل اللي بيقول كده. بالحب والتفاهم سوف يتغير شريك حياتي بعد الجواز، أكذوبة كبيرة. فخلي بالك، مش هقدر أشرحها دلوقتي، دي عايزة وقت طويل لشرحها، لكن خلي بالك إن اللي أنت أو أنت مش قادرة ترتاحي ليه النهاردة وتنسجمي معاه في العلاقة مع الشخص ده، إيراد هيصبح 24 إيراد بعد الجواز. فلو أنت يعني قبلاه على مضض، أو هتتغاضي في مقابل أنك ما تخسريش الميزات الأخرى أو الزيجة الكويسة دي أو أحسن الموجودين، الحاجات دي اللي أنت هتتغاضي عنها اللي هي مش كويسة هتضرب في 10، هتتضاعف بعد الجواز. ليه؟ دي قصة كبيرة ومش هقدر أشرحها، بس تأكدي من هذه الحقيقة، الحاجات دي بعد الجواز هتتضخم وهتبنى على حقيقتها. يعني هي مش بس هتبنى على حقيقتها، لا تفتكروا ان دي تساوي دي، لا، مش هو بس كان مخبيها، هو ممكن طبعا يكون مخبيها وبيكذب عليك، بس مش بس كده، لا، في حاجات هو مخبهاش انت شايفها صح، بس الحاجات دي هتتضخم بعد الجواز. ياريت كان في فرصة ان اشرح لكم الكلام ده كله، او تشوفوا ناس، مش مهم الشرح، انكم تشوفوا ان الحقيقة مش بس من دوفريز وكراب وتشوفوها. اخر نقطة، الايمان وحده كافي لانجاح الزواج مهما كانت اختلافاتنا. في النهاية بقى، في النهاية خالص، ربنا موجود. قول اللي انت عايز تقوله، هتجوز، هنتجوز، هنتجوز، هنقعد يعني هستنى اكتر من كده؟ دي طبعا التعليقات اللي انا بسمعها، فانا بعكسها لكم، اكيد انتوا عارفينها وربما بتدور جواكم. فطبعا بلاش المختل ده، ما تسمعوش كلامي انا المختل. وفي النهايه قولوا لنفسكم ان كده كده في النهايه ربنا موجود والدنيا بخير، والايمان في النهايه، ما في ايمان حقيقي مهما كانت الاختلافات دي هتعدي، والمشاكل دي هتدوب كلها. طبعا مفهوم خاطئ ان الايمان وحده كافي لانجاح الزواج مهما كانت اختلافاتنا. ان الايمان لوحده غير كافي للحياه دون الجهد والتفكير، دون الجهاد. الايمان لوحده مش كافي انه يحميني من تسوس الاسنان لما ما اغسلش اسناني، ببساطه يعني الايمان مش هيخلي اسناني ما تسوسش لما ما اغسلهاش، لان انا قديس عايشين حياة قداسة أنا ومراتي، فأسناننا مش هتسوس. هتقول لا طبعا، بس الكلام ده على الحاجات الفيزيائية، لكن الحاجات النفسية والروحية حاجات بقى بتاعت ربنا. يعني هو ربنا ما يقدرش زي ما قوم الميت يخلي السنان ما تسوسش من غير معجون سنان، ليه ساب العلم يطلب مننا ان احنا نغسل سناننا عشان ما تسوس؟ ليه ساب العلم والطب يتطور وقاضي الطب يتطور علشان نتعالج بيه ونعمل عمليات وناخد أدوية والحياة تبقى صحيحة. ليه ما يقومناش على طول ويقوم كل واحد يموت ويشفي كل مفلوج ويعمل الحاجات اللي كان بيعملها المسيح على الأرض؟ ليه يعني ما تبقاش هذه القاعدة؟ يا ريت أنا أول واحد كنت هبقى سعيدة، بس للأسف الإيمان لا يحل هذه المشاكل. لابد أن الإيمان يتضافر مع دور الإنسان. فدور الإنسان في التغيير إن ما تمش، الإيمان مش سحر. مرة ثالثة نقدر نشوف إن إحنا شعب نؤمن بالسحر. الإيمان مش سحر. الإيمان مش سحر. مش جلا جلا. فجوزي هيبقى كويس بعد ما نروح مؤتمر الأسرة ده. وهيبطل يعمل اللي بيعمله طول ال 35 سنة اللي فاتوا. جلا جلا. في سحر هينزل يهبط عليه من السماء في المؤتمر ده. وفي الدورة دي اللي هناخدها عن الارتباط. فهنطلع سندريلا بعد المس السحري، بدل ما هي كانت خدامة هتطلع ملكة جمال وأميرة. ده مفهوم شعبي مجتمعي شرقي خطير جدا عن الإيمان. الإيمان ليس السحر. ويا ريتكم تقروا فصل في كتاب لواحد من علماء الاجتماع المسيحي عن السحر في الكنيسة. أنا ترجمت الفصل ده وموجود في الموقع بتاعنا على النت، تقدروا تقولوا السحر في الكنيسة. يعني طبعا عندنا السحر موجود في الكنيسة طالما انه موجود في المجتمع. فكان هو بيتكلم كده عن المجتمع الغربي. لو جينا مجتمع الشرقي شوف السحر في الكنيسة شكله ايه بقى.